السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي بالأمس عندي الأخت أم فهد من الكويت، بارك الله فيها، سألت تقول بالوالدة، تقول كبيرة في السن وكذا، ويجون أولاد أعمامها أو أزواج خواتها، تقول يعني يقبلون رأسها وكذا وهي مكشوفة الوجه، تسأل تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للسلام على المرأة يختلف باختلاف السن، فالمرأة الشابة لا يجوز مصافحتها ولا يجوز تقبيلها بالنسبة للرجل الأجنبي، أما إذا كان من محارمها فيجوز، وهذا أمر ما يحتاج إلى يعني برهان ولا إلى دليل، والناس يعرفون هذا الشيء. بالنسبة للمرأة الكبيرة، القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، كما قال جل وعلا: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه الآية جعلت الفقهاء يختلفون في قضية هل يتعدى الأمر إلى مثلا إلى قضية غير وضع الثياب، أم أنه يقتصر فقط إلى عن على وضع الثياب فقط. نجد أقوال، ولذلك بعض العلماء يقول يباح للمرأة الكبيرة، أو يباح للرجل أن يصافح المرأة كبيرة السن من القواعد، ويستدل لذلك بأدلة، كل هذه الأدلة ضعيفة لا تصح لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والقول الثاني قالوا بأنه لا يجوز ويحرم، وأن الله عز وجل إنما قال يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومما يدل على حتى هذه المسألة قال وأن يستعففن، يعني عن وضع الثياب، يعني تشيل مثلا يعني الغطاء عن وجهها مثلا أو كذا، وأن يستعففن خير لهن. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك أم فهد، سلمي على الوالدة وقولي لها الله يرضى عليها، يكفي السلام بالكلام، يكفي السلام بالكلام، تسلم عليها، يسلمون عليها بالكلام، ما في بأس لو دخلوا عليه، حتى لو كانت كاشفة وجهها ما دام أنها كبيرة في السن ولها الاحترام والحشمة والتقدير، ما في بأس يسلمون عليها، لكن يصافحونها ويقبلونها لا. وهذا طبعا القول من أشد من يقول فيه المالكية والشافعية، وهو الذي عليه الأدلة، هو الذي عليه الأدلة، بينما الحنابل والحنفية يعني يتساهلون في مثل هذا الأمر. فتخبرينا بهذا بارك الله فيك. تفضلي علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا علي.
شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا صلى الإنسان قبل الأذان هو قصد على باله أنه مأذن، يعني ما العمل؟ أن بعض الناس لما نقول له صلي مرة ثانية يعني بعد الأذان يقول أنا خلاص صليت.
طيب.
السؤال الثالث ثاني،
أيوة،
ما حكم التبني في الإسلام؟
جاي.
السؤال الثالث، أرجع أن تشرح لي حديث الحمو الموت وما سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك.
أبشري علي.
السؤال الرابع، ما حكم قول الله يخليك؟
الله يخليك، تكلمنا عليها واجد هذه، الله يخليك. يلا
مشكور.
مرحبا مرحبا. أم أحمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لي فلسفة من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول هو دعاء الطائف، اللهم اشفك ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخر، هل هي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا وإلا أنا كإنسان نجم ندعي بها؟ شي مرات نكون تعبانة نفسيا ندعي بها
إن شاء الله.
الثانية، دعوت دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كذلك هذه أدعو بها في الصلوات.
طيب طيب.
وأخيرا الشيخ، ما حد يومين ولا ثلاثة من بعد صلاة الفجر صليت وتحيت وكملت تحيت سلمت، كي سلمت قبل أجيب الأذكار استغفر الله استغفر الله، قبل لا أجيبهم خرج مني الريح. هل صلاتي باطلة أعيدها ولا مقبولة؟
يعني أنت سلمتي وبعدين خرج منك الريح؟
نعم، قبل لأني في دائما أقول الأذكار بعد الصلاة.
طيب يا أمي،
بعد السلام نقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخر الأذكار، كل
طيب.
الأذكار
واضح
قلتهم.
أبشري يا أمي،
يزوج ولا لا؟ لا
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا يا
شيخ، عفوا. أهلا، تفضل يا فاطمة إسبانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما جاوبتينيش الجمعة اللي فاتت على ولدي مشى مع قاورية وكنقول ليه الرجاء حيد من القاورية، ما بغاش يحيد، دابا أنا ما كنهضرش معاه حتى يحيد من القاورية عاد باش نهضر معاه.
يا فاطمة، فاطمة
إيش
إيش سؤالك أختي؟ أعيد السؤال وبحاول توضحين، تكلمي باللغة الفصحى.
سولتك على ولدي.
أيوة.
مشى مع قاورية.
أيوة.
وكان يقول ليه كان يقول ليه ما تمشيش، وهو مشى وأنا ما بقيتش نهضر معه.
يعني يمشي مع شباب؟
مع رومية. رومية
مع إيش؟
مشى مع رومية.
رومية يعني مشى مع امرأة؟
ايوه
امرأة بالحرام يعني مشى معها.
نعم نعم نعم.
طيب وانت نهيتيه وما انتهى؟ ها
ما والو.
انت سألتي متى؟ يوم الجمعة؟
نعم.
ما اذكر. طيب والان ماذا يعني ماذا حصل بينك وبينه؟
انا قلت ليه ما نهضرش معك طانك من اللي ماشي ما تبعدش من القاورية، انا ما نهضرش معك.
ايوه. وتزوجها ولا لا؟
لا لا
ما تزوج.
اي والو.
هو ساكن عندك في البيت؟
لا لا ساكن عندي في البيت، ولكن مشى مع قاورية عايش ما كيجيش على.
اي مشى معها. ها
نعم.
وانت قلتي لي انا ما اسلم عليك ولا ابغاك ولا كذا حتى تترك هذه المرأة.
تمام.
طيب يا فاطمة عندك سؤال اخر؟
دعي لي، بغيت نتعلم القرآن، دعي لي يا الله يجازيك.
الله يسر لك. الله يسر لك.
بغيت نتعلم القرآن.
الله يسر لك
القرآن منها.
الله يجعلك
أمية ما قارياش.
إيه الله يسر لك يا رب، يجعلك من حفظة القرآن يا رب. نعم
إن شاء الله دعي لي بصحيحة شيخ الله يرحمه.
الله يحفظنا وإياك.
شكرا شكرا.
عفوا. أبو عبد الكريم. ها عبد الكريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا.
كيف الصفة؟
طيب الحمد لله. أبشرك. هلا تفضل
شيخ، عندي سؤالين بلا زحمة عليك.
تفضل أخوي.
عندي وصية من الوالد، عندي بستان وسجل الثلث ما لبسني أنا.
وصية؟
فهل يستحقون أولادي من الثلث؟
عبد الكريم، الوالد وصى ثلث البستان يتصدق فيه؟
عمل خيرات.
ها؟
عمل خيرات.
عمل خير.
نعم.
طيب
نعم عمل خير.
حدد الجهة ولا لا؟
فهل أولادي
حدد الجهة؟
أولادي يستحقون من هذا الثلث؟
أولادك محتاجين؟
أولادي الحمد لله حالتهم زينة ما يسوها.
إيه. أبشر يا عبد الكريم.
نعم.
السؤال الثاني.
شيخ عندي بعض سؤال بس أنزح
معك. تفضل أخوي.
إذا صلت الصلاة والإمام يصلي بالمصلين، فهل يعني قاضي من عندها ركعة قاضي من عندها ركعتين، فهل أنا أقيم الصلاة يعني أذن وبعدين أكمل المصلين؟
عبد الكريم أنت تقول الآن أنت وصلت إلى المسجد والإمام يصلي بالناس وفاتت ركعتين.
نعم.
فاتتك ركعتين.
نعم.
يعني أنت الآن.
نعم.
أنت الآن تبغى تقيم الصلاة، ليش تقيم الصلاة؟
يعني أعتبر نفسي إنه يعني جاي منفرد بوحدي شيخ.
والإمام ما زال يصلي باقي ركعات ها؟
نعم.
طيب يا عبد الكريم.
نعم
أبشر.
نعم.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم رامي. أم رامي من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك يا شيخ، بالنسبة لأولاد ابن أخوي، أولاد ابن أخوي
إيه؟
وبناء أولاد بنت أخوي، هدول إذا سلموا علي من المحرم ولا مش من المحرم؟
أولاد ابن أخوكي؟
أولاد ابن أخوي.
أنتوا شو تصيرين لهم؟
أنا بكون عمة أبوهم.
طيب ها؟
عمة أبوهم بكون. أولادهم إيه؟ أولادهم
أولاد ابن إيه؟
لما أبوسهم ويبوسوا إيدي
إيه؟
يعني من المحرم ولا مش المحرم؟
إن شاء الله يا أم رامي.
وبرضه بنات بنت أخوي، يعني بكون عمة أمهم.
إي نعم إن شاء الله، أبشري.
وأختي برضه كمان الأخت أولاد، يعني بكون أنا خالة أبوهم كمان نفس الإشي.
إن شاء الله.
خالة أبوهم.
إن شاء الله يا أم رامي.
وبعدين دعاء الاستفتاح لما الواحد إذا نسي عادي ولا شو يعني؟
أبشري أبشري، بجاوبك إن شاء الله.
يلا أعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. ها تفضل يا سالم، آخر اتصال في المجموعة هذه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير شيخ.
مساء النور والعافية.
نستفسر عن القضاء شيخ. الحرمة كانت الشهر الماضي يعني في رمضان عليها قضاء 6 أيام.
إيه.
فهي قضتهن، لكن قضت اللي هن 4 أيام. فجاتها اللي هي الدورة. وبقين اليومين الثانيات، يعني كيف تمهن بعدين أو إنهم تمهن مرة واحدة بعدين؟
أبشر يا سالم.
أيوة شكرا.
مرحبا مرحبا، نكتفي بهذا القدر. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول إذا صلى رجل قبل الأذان، ما كان يعرف صلى قبل الأذان ثم تفاجأ وأذن المؤذن، يعني صلى قبل الوقت، فقيل له في ذلك، قال لا أنا خلاص صليت. يا أخي علي بارك الله فيك، لا ما صلى، هو ما صلى الفرض، صلى النفل، انقلبت هذه الصلاة إلى نفل. لماذا؟ لأنه صلاها قبل وجود سببها، وسببها دخول الوقت، دخول الوقت. وربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وقال الوقت ما بين هذين، فمن صلى قبل أذان الفجر الثاني إنما هذا من قيام الليل، من صلى قبل أذان الظهر هذا من صلاة الضحى، من صلى قبل أذان العصر هذا من سنة الظهر، من صلى قبل أذان المغرب هذا في غير وقته، لا سنة ولا نفل، لا سنة ولا فرض. من صلى قبل أذان العشاء قبل وقتها قبل الأذان فقد صلى قبل الوقت، هذا من سنة المغرب ويجب عليه، لا يجوز له أبدا يقول أنا صليت وخلاص. لا، هي مش قضية والله أنا حمل على ظهري ورميته أو ثقل على كاهلي ونزلته، لا، هذه عبادة لا بد من توفر شروطها. ومن شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت. فأخبره بارك الله فيك أنه لا صلاة له، لا صلاة له، وكون أخطأ يؤجر إن شاء الله على اللي صلى، لأن سنة، وبعد الصلاة بعد الأذان يصلي الفريضة. علي يسأل عن حكم التبني في الإسلام. بالنسبة لي التبني في الإسلام محرم ولا يجوز، وقد كان مشروعا ومباحا في أول الإسلام، ولذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه كان ينادى بزيد بن محمد، لأن زيد بن حارثة كان عند خديجة، كان مولا، ثم أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى، فتبناه الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى بزيد بن محمد، وكان معروفا في قريش والعرب التبني، فحرمه الله عز وجل. قال جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قل جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالرسول ليس أب لأحد إلا الأبوة النسبية. فألغي التبني، ألغي التبني. وللأسف يعني الآن بعض الناس قد يكون بعض الأسر عند يعني فيها مثلا الزوجة عقيمة أو الزوج أو كليهما، فيأتون بشخص يقول نتبناه، هذا حرام يا إخواني وإخواتي، هذا حرام، ما يجوز التبني في الإسلام، لكن يجوز الكفالة، تأخذون طفل وتكفلونه تربونه عندكم ما فيه شيء، لكن إنه ينسب إلى الأب في الجنسية وفي الهوية وفي كذا يقال هذا ابن هذا ابن فلان، هذا حرام ما يجوز، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. علي يسأل عن حديث الحمو الموت، يقول ما مناسبته؟ مناسبته يا أخي الفاضل، أولا الحمو هو أخو الزوج، الحمو أخو الزوج، ومناسبته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الدخول على النساء قال لرجل يا رسول الله أرأيت الحمو يعني أخو الزوج ممكن يدخل عادي يخلو بالمرأة؟ قال الحمو الموت، يعني هذا أشد، لأن الناس ما ينكرون دخوله على بيت أخوه وبيت أهله ما ينكرون، ولذلك قال نهى رسول الله عن الدخول على النساء عن الخلوة بالنساء، فما يجوز الإنسان أن يخلو بامرأة لا تحل له، كذلك أخو الزوج يحرم عليه أن يخلو بزوجة أخيه. علي يسأل عن يعني دعاء الله يخليك، يقول ما حكمه؟ الله يخليك هذه تكلمت عنها كثيرا، من حيث اللغة، من حيث اللغة هي غير سليمة، من حيث يعني اللغة الله يخليك يعني الله يترك، هذه من حيث اللغة، لكن من حيث العرف يعني الآن تقريبا حقيقتها اللغوية الآن انتقلت إلى حقيقة عرفية، بأن المعنى الله يخليك لنا يبقيك لنا، يخليك ليس يترك، لا يخليك لنا يبقيك لنا، هذا اللي أفهمه. بعض العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء يقولون لا هذه ما تجوز أو مكروهة، اللي يظهر والله أعلم أنه ما فيها شيء، لأن الآن لو جيت أي واحد تقول أنا لو أقول لك يا علي الله يخليك، أنا أقصد الله يخليك لنا يبقيك لنا ويطول عمرك هكذا، فالناس تعارفوا، حتى الواحد يقول لأبيه الله يخليك يا أبوي لنا، الله يخليك يا أمي لنا، ما حد يتبادر إلى ذهنه بأن والله المقصود فيه الله يترك والله يهلك والله، ما أعتقد، ولذلك حقيقتها الآن العرفية بين الناس على أن معناها الله يبقيك لنا، يخليك لنا يعني يبقيك لنا، يطول عمرك لنا، يديمك لنا، هذا المعنى والله أعلم. أم أحمد من فرنسا تسأل عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل من الطائف بعدما صدوا دعوته وآذوه، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء مروي في كتب السيرة، مروي في كتب السيرة، ولا بأس يعني روايته، لأنه ولله الحمد فيه مضامين عظيمة في التوحيد والإيمان والتوكل على الله والانكسار بين يدي الله والتضرع، وهذا أختي الفاضلة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا الحديث من حيث الإسناد طبعا فيه كلام، وكما ذكرت أنا مروي في كتب السيرة، ويجوز للإنسان أن يدعو به إذا يعني حصل له غم أو هم، لكن هناك أحاديث أختي الفاضلة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال الحزن في حال الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المهموم أن يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا، وأيضا أدعية مثلا أخرى، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني جاءت في القرآن اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان، إلى آخر هذا بارك الله، فلو دعوت فيه ما في بأس. أم أحمد أيضا يعني تسأل عن دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تقول هذا خاص بيونس أم عام؟ لا عام، بل أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى الدعاء المكروب، دعاء المكروب، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن دعاء يونس أنه دعاء مكروب، من قاله نجاه الله عز وجل، فتقولين يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم أحمد تقول بعدما انتهيت من أذكار صلاة الفجر أو أثناء أذكار صلاة الفجر خرج مني ريح، تقول ما حكم الصلاة؟ ما له علاقة الصلاة، أنت ما دام سلمتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ف فأنت انتهيت من الصلاة. طيب الأذكار اللي بعد الصلاة يشترط فيها الطهارة؟ لا، ما يشترط فيها الطهارة. ولو أنك جلست مثلا ثم خرج منك ريح وأنت جالسة، ما في بأس تكملين الأذكار. الأذكار ليس من شرطها، من شرط قبولها، أن يكون الذاكر لله عز وجل متوضئا متطهرا، ليس من شرطها، فما عليك شيء. بارك الله فيك. فاطمة من أسبانيا تقول لها ولد للأسف الشديد، تقول بأنه ذهب مع امرأة أوروبية، تقول وأنا يعني قلت له لا أكلمك ولا أقبلك ولا شيء من هذا الكلام حتى يترك المرأة هذه التي يمشي معها في الحرام. أختي فاطمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك، أن يصلح لك ابنك، أسأل الله تعالى أن يهدي قلبه وأن يجنبه مراتع السوء. أختي الفاضلة أنت أحسنتي، هذا من إنكار المنكر، فإذا رأيت بأن ابنك يتأدب وينزجر بمثل هذا فهذا حق لك مشروع، حق لك مشروع بأنك تهجرينه في الله. لماذا؟ لأنه مشى في الحرام. ولكن هذا ما يمنع أنك تواصلين معه النصيحة، تواصلين معه النصيحة وقولي له نختار لك بنت حلال، نزوجك بنت أصول، أصل وفصل ومتدينة ومستقيمة، أتحافظ عليك. لأن هذه المرأة البغي التي خرج معها هذه تخرج مع غيره، لازم يفهم هذا الشيء، ما دام أنها خرجت معه بمثل هذه الطريقة ستخرج مع غيره، ولذلك واصلي معه ولا تنسينا من دعائك في صلاتك خاصة في السجود، اسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الابن، اسأل الله عز وجل واحرصي على الإكثار من الدعاء في السجود بين الأذان والإقامة، في قيام الليل مثلا وأنت صائمة، ها ادعي له بالخير وادعي له بأن الله عز وجل يرده إليك ردا جميلا وأن يجنبه هذا الطريق وغيرها من الطرق السيئة، طرق الشر والفساد. واحرصي بارك الله فيك على أن تعرضي له الزواج والاقتران ببنت صالحة، هذا الذي عليك يا أخت الفاضل. أنت محقة ولله الحمد، أنت محقة ولك أن تهجري ابنك بمثل هذه الطريق. فاطمة أسأل الله تعالى أن ييسر لك حفظ القرآن، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك، وابدأ بارك الله فيك استشيري إحدى المحفظات وقولي لك كيف الطريقة في حفظ القرآن. أنت تقولين أمية، أخت الفاضلة الأم هو الذي يهجر القرآن، هذا هو الأمي، أما الذي يعتني بالقرآن هذا متعلم بإذن الله وعنده خير، عنده خير. بعض الناس لا يقرأ ولا يكتب، يحفظ القرآن ويحفظ أجزاء كثيرة من القرآن، وبعض الناس عنده دكتوراه ما يحفظ شيء من القرآن، معه دكتوراه ما يحفظ شيء من القرآن، الفاتحة وعليها كلام، الفاتحة وعليها كلام. فأخت الفاضلة بارك الله فيك لا تقول إن أنا أمية، شوفي محفظة، والآن الحمد لله الوسائل كثيرة عندك، المسجلات والأقراص الآن الموجودة هذه تعلمك حتى في أقراص مسجلة للحفظ، للحفظ يعني، لأن القراءة بطيئة وواضحة، مخارج الحروف واضحة. فبارك الله فيك. تفضلوا. عبد الكريم بارك الله فيه من العراق يقول بأن الوالد وصى بثلث البستان على أعمال الخير، يقول أولادي يدخلون في هذا؟ أخوي عبد الكريم بارك الله فيك، أولا يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله، إما لشخص وإما لجهة وإما لعمل خير. فوالدك رحمة الله عليه ما دام أنه أوصى بعمل خير يعني واضح شرطه على أعمال الخير، وأعمال الخير في الغالب تنصرف خاصة ما يتعلق بالبساتين، تنصرف إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمهجرين عندكم وشيء من هذا القبيل. أولادك إذا كانوا فعلا محتاجين لهم أن يدخلوا في هذا العموم، يعني مثل رجل الآن بنى مسجد وقف لله يجوز يصلي فيه وأولاده، بنى مقبرة يجوز أن يدفن فيها، وضع ماء سبيل للناس يجوز يشرب منه، ما دام أنه جعله عام فهو أحد أفراد العموم. فأولادك إذا كانوا محتاجين يجوز، إذا تقول لا حالتهم ميسورة والحمد لله مستورين، لا لا ما يأخذ منه شيء وإنما يصرف إلى الفقراء والمساكين. ها تفضل يا عائشة. تفضل يا عائشة.
ألو يا شيخ.
تفضلي.
مساء الخير.
مساء النور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أرحم والديك يا شيخ، أنا أريد أن أسألك.
أيوة. اخفض التلفزيون يا عائشة. عائشة. اخفض التلفزيون على الآخر اسمعيني من الهاتف وبعدين لما نعم. اجاوب ارفع التلفزيون.
نعم نعم. طفيته يا بنتي.
يلا يلا.
انا كاريه واحد المنزل ب 5 اورو.
كم؟ فهمتني؟ كم اورو؟
5 اورو 500 اورو.
طيب.
ورجلي متوفي مدة 4 أشهر. وأنا لا أجد هذا المبلغ. يس لا أجد هذا المبلغ. يسرع لي النجم يعني نشري بالقرض من فضلك، نشري واحد المنزل عندي وليدي هو يخلصه لي
إن شاء الله يا عائشة.
نعم
إن شاء الله. تسمعين الجواب بعد قليل.
نعم شكرا.
اهلا وسهلا. ام عبد العزيز فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هل يمكن ان يقوم بعمليه الختان طبيب غير مسلم؟
ان شاء الله.
عندي سؤال ثاني من فضلك.
تفضلي.
استغفر الله العظيم.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. أريد أن أعرف. عفوا يا شيخ مرة أخرى.
إن يلا الله. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا. أم سهيل.
أيوة السلام عليكم.
أم سهيل تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك يا شيخ عايزة أسأل حضرتك عن صلاتنا هنا في مسجد في أيرلندا في دبلن. إحنا المسجد الصلاة تقام يعني في مكان للرجال بيكون يعني في متصل بين صفوف المأمومين والإمام، أما مكان النساء بيكون يعني مكان مغلق يعني ما فيش تواصل بين النساء وبين الرجال يعني إلا عن طريق الميكروفون. فهل هنا صلاتنا جائزة خلف الإمام؟ ولو انقطع صوت الميكروفون ما بنعرفش نعمل ايه.
ان شاء الله يا مسهيل.
بس بعد اذن حضرتك كمان عايزه برضو ابين حضرتك حاجه. في صلاه الجمعه في مكان هذا النساء بيفتحوا الابواب، فالرجال بيصلوا في مكان النساء بياخدوه يوم الجمعه وفي صلاه التراويح، بس بيكون المكان وقتها مفتوح يعني
إيه؟
يعني هم شايفين المأمومين. هذا بالنسبه للرجال. اما بالنسبه للنساء، هل صلاتنا احنا في هذا المكان لما بيغلقوا الابواب خلف الامام في هذا المكان صحيحه؟
أبشر.
في حين ان في مكان اخر فوق الدور اللي فوق بنشوف فيه الامام.
ابشري يا ام سهيل ابشري.
نعم جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل ام يوسف.
الو مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
كلام طيب.
تفضل اختي تفضلي على السريع.
الله لك ابوي. لو سمحت انا والدتي كانت تربي ابني ايش يعني ولدي وبنت اخوي، فقالت لما قالت هاي سانع لابن فلان والله يرحمها هي توفت واحنا ما كملنا الوصيه.
ام يوسف.
نعم.
السؤال والله مو بواضح، اعيدي عليه الله يرضى عليكي. كيف كانت يرضى. الوالده؟
والدتي كانت بنت اخوي تريدها لولدي انا.
اي.
وصيه كذا احنا ما كملنا الوصيه.
يعني وصت.
هل هذا علينا الشيء؟
وصت هذا قبل وفاتها.
اي قبل وفاتها.
ابشري 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 ابشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
مرحبا.
طيب تفضل ابو علي. ابو علي من العراق راح؟ طيب ارجع الى الاسئله. الاخ ابو عبد الكريم عفوا عبد الكريم. عبد الكريم يقول انا اذا رحت للمسجد والامام راح صلى ركعتين وباقي ركعتين، يقول ما موقفي انا؟ ادخل معهم ولا انفرد ولا اقيم الصلاه؟ ابو عبد الكريم اخوي عبد الكريم انت وين ما تشوف الناس وين يصلون وكذا؟ يعني هذه اول مره لك يعني مثلا يحصل لك انك تدخل جماعه. اخي الفاضل بارك الله فيك، أي شخص الآن دخل المسجد والإمام يصلي ولو كان في الركعة الأخيرة يجب عليه أن يدخل معه، ما ينفرد عنه، ما ينفرد عنه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعدين الإقامة ليست لك، الإقامة للمؤذن هو الذي يقيم وأقام. فأنت بارك الله فيك إذا دخلت المسجد والآن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو في التشهد الأخير، ها، يجب عليك أنك تدخل بارك الله فيك وتجلس مع الإمام، تكمل ركعات أو في التشهد الأخير وتكمل صلاتك، ما تنفرد. في حالة بعض الفقهاء يقول إذا دخل المسبوق، يعني مثلك أنت الآن دخلت مسبوق والإمام في التشهد الأخير، ها، وهو يريد أن يدرك الأجر الجماعة وفي وراه ناس جايين مثلا مجموعة، يقول الفقهاء يجوز له أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقيم للصلاة هو والجماعة. أما إذا دخل والإمام باقي ركعة واحدة يجب عليه أن يدخل مع الإمام في هذه الركعة، ولا يجوز له أن ينفرد عنه. هذه حالة واحدة فقط في التشهد الأخير أخوي عبد الكريم فقط، وبشرط أنك تعرف أن وراك ناس جايين متأخرين مثل حالتك. أما إذا تقول ما في ناس، لا، تدخل معه حتى لو كان في التشهد الأخير. أم رامي بارك الله فيها من الأردن تقول يعني بالنسبة لأولاد ابن أخوي وأولاد بنت أختي، تقول يعني بالنسبة لي أنا يعني محرم لهم، أو عفوا محارم لي، يجوز يسلمون علي، يقبلوني، ما فيها شيء أخت الفاضل، أنت في عمة لهم وخالة لهؤلاء، خالة لهؤلاء وعمة لهؤلاء، كونك أنت خالة لأمهم، خالة أيضا لأولادها، وكونك عمة لأولاد الابن، أولادهم كذلك أنت تحرمين عليهم، بارك الله فيك. أم رامي تسأل عن دعاء الاستفتاح، تقول إذا نسيته علي شيء؟ ما عليك شيء، لأن دعاء الاستفتاح حكمه من حيث الشرع سنة مستحبة، لو تعمد الإنسان تركه صلاة صحيحة، ما العلاقة، فكيف لو نسيه؟ لكن طبعا أنا ما أقول إن الإنسان يتعمد تركه، لا، أقول لو قدر الله صلاة صحيحة، بعض الناس قد يستعجل، لكن من السنة أن يأتي به، نسيه ما عليه شيء والحمد لله. سالم يقول بأن زوجته عليها 6 أيام من رمضان الماضي، يقول صامت 4 أيام وجتها الدورة الشهرية، يقول الآن باقي لها 2 يوم، ماذا تفعل؟ تكمل 2 يوم ولا تعيد الصيام كله؟ أخوي الله يرضى عليك سالم بارك الله فيك، ما بقي لها إلا 2، تصوم بقية 2 فقط. ليش؟ لأن قضاء رمضان ما يجب فيه التتابع، قضاء رمضان ما يجب فيه التتابع، حتى لو ما جتها الدورة. الآن لو أنها مثلا صامت هذا الأسبوع 1، يجوز تفطر ثاني يوم وتصوم الأسبوع الثاني 1 الآخر، والأسبوع على كل يوم، كل أسبوع 1، يجوز، ما فيها شيء. فبارك الله فيك، قول لها بعد ما تنتهي وتغتسل من الدورة تصوم 2 الباقيات، والله يتقبل منها. عائشة من فرنسا تقول بأنها يعني زوجها توفي من 4 أشهر وساكنة في أجار ب500 أورو، تقول الآن يعني تريد أن تشتري يعني بيتا أو شقة، وسيشتري ابنها لها ذلك، تقول ما الحكم؟ يا عائشة بارك الله فيك، إذا كان تقصدين الشراء من القرض الربوي فهذا حرام، ما يجوز. تقول أروح للبنك الربوي فهو الذي يشتري لي ويأخذ عليه فوائد، أو يعطيني مبلغ، أو يعطي ابنك مبلغ وعليه فوائد، هذا حرام ولا يجوز، والربا من أخبث المكاسب، أخبث المكاسب. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد وحذر من قضية الربا، فلا تقدمين على هذه الخطوة، والله لو جلستي في هذه الشقة العمر كله أفضل من أنك تشترين شيء بالحرام، أفضل. وتقولين ما أقدر عليها، في طرق كثيرة، في الاقتراض القرض الحسن، في يعني مثلا المرابحة موجودة عند المصارف الإسلامية، في الجمعيات الخيرية، المراكز الإسلامية عندكم ممكن تدعمكم تساعدكم، قصدي في مسألة دفع الأجار، الانتقال إلى الوطن وإلى البلد الأصلي والسكنة هناك، كل هذه حلول، هذه كلها حلول بارك الله فيك. أما إذا تقصدين بأن يشتري شراء طبيعي من عندي هو من دون قرض ربوي، ما في شيء في مثل هذه الصورة والحالة. أم عبد العزيز تسأل تقول هل يجوز أن نختن الصبي عند طبيب غير مسلم؟ نعم يجوز، إذا كان ماهرا، إذا كان ماهرا ويعرف قضية الختان، لأن تعرفين بأن الختان ما يعرف إلا المسلمين واليهود، فإذا كان طبيب يهودي وماهر وأمين ما في بأس. أما إذا كان غير يعني مثلا نصراني مثلا وماهر، لأنه يخشى على الطفل أنه يتأذى، فإذا كان يعرف قضية الختان ما فيها شيء، ليس شرطا أن يختن الشخص عند طبيب أو يختن عفوا ليس شرطا أن يختن الصبي عند طبيب مسلم حتى لو كان غير مسلم ما في بأس. أم سهيل من إيرلندا ذكرت يعني قصتهم في جامع أو مسجد اللي في دبلن فيما يتعلق بقضية مكان الرجال والنساء. أخت الفاضلة أنا فهمت سؤالك وفهمت فحواه أجيبك كالتالي. أولا لا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة ولا الجماعة في المسجد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، صلاتهن في بيوتهن خير لهن، وهذا وين قاله؟ في المدينة المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة، قال صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. الأمر الثاني فيما لو إذا قدر وصلت المرأة بهذا المكان الذي لا يرى فيه الناس وإنما يسمع ما يرى فيه الإمام ولا المأمومين ويسمع الصوت، هذه مسألة خلافية من العلماء من يمنع، لأنهم يشترطون أن تتتابع، يشترطون في متابعة الإمام أن تتصل الصفوف وأن يرى المأمومين لأن الصفوف يؤم بعضها بعضا. هذا القول. قول الثاني قال لا يكفي السمع، فإذا سمع اللي في قسم النساء سمعوا الإمام، سمعوا تكبيرات الإمام فما عليهم شيء، وهذا الذي يظهر لي بأنه الصواب. يجوز أن يصلى في مصلى معزول ولكن داخل المسجد ويسمع صوت الإمام، يسمع صوت الإمام. أمر الثالث وجودكم في الدور الثاني ترون الإمام ترون المأمومين أفضل من وجودكم في هذا المختصر أو هذا القسم الذي يعني جعلوه لكم، هذا أفضل. وحاولوا أنكم تكاتبون المسؤول عن المركز ولعلكم تجدون حل معه. الآن عندي مسألة أخرى ذكرتيها، فيما لو إذا انقطع الميكروفون عن النساء صلاة الجمعة والجماعة ماذا يفعلنا؟ ينفردنا. ما معنى الانفراد؟ كل وحدة تصلي لوحدها. وهذه جزاك الله خير يا أختي أم سهيل على هذا السؤال، لأن كثير من النساء للأسف الشديد يحصل عندهن ارتباك ما يعرفن ماذا يفعلن. ولذلك أنا رسالتي لكل امرأة مسلمة تصلي في المسجد وحصل انقطاع في الصوت، يحصل خلل في اللاقط، خلل في السماعات، انطفأ الكهرب، فالآن بالنسبة لهن ما يعرفون الإمام ماذا يقول لأنه بعيد عنهم، هم ما يسمعون إلا باللاقط. الآن كل امرأة تنفرد تصلي لوحدها تكمل، ما تعيد الصلاة من جديد. بعض النساء الآن تعيد الصلاة من جديد، هذا غلط. الآن في الركعة الثانية انقطع الصوت ولم يعد يعني لم يعد الناس يسمعون الإمام، خلص تقومين تكملين صلاتك، تكميل تكملين صلاتك لوحدك، هذه يسمى الانفراد، وهذا ورد له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي تفضل من العراق. أبو علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقصر على التلفزيون يا أبو علي.
إيه صار
تفضل.
بلا زعمة عليك، زوجتي تكذب علي. كذب مو طبيعي، شد أعلمها شدها ما يفيد، يعني شلون بيك حالة
تكذب عليك؟
إيه يعني شلون رحمة على أمك وأبوك.
طيب أبشر،
مو طبيعي يعني أعلم بيها وشمالها هي تصلي، أقول تصلين شلون تكذبين.
إن شاء الله إن شاء الله. أبو علي تسمع الجواب.
أعمل والديك.
أبشر أبشر أبو علي
بدول عينك.
جزاك الله خير. طيب طيب. أم يوسف من الشارقة تقول يعني عندها بنت، تقول والدتها وصتهم بأن بنت أخوها بنت أخو أم يوسف يزوجونها الولد ولد أم يوسف، تقول ما نفذنا الوصية. في شيء؟ ما في شيء، ما عليكم شيء إن شاء الله. هذه مسائل الزواج بالاتفاق، مسائل الزواج بالاتفاق وليس بالوصية. ما يجوز الواحد يقول أنا وصي أن بنتي ما يأخذها إلا فلان أو كذا، أو ولدي ما يتزوج إلا فلان، هذا فعل الظلمة. الآن بعض الناس يجبر يقول أبد البنت هذه ما يأخذها إلا فلان من الناس، هذا ظلم. هذا مسائل بالاتفاق، هذه حياة، هذه ما هي يوم ويومين وثلاث أيام، هذه عمر حياة. ولذلك أخت الفاضلة مثل هذه الوصايا إذا والله الأمور طيبة والبنت ترغب في الولد والولد يرغب في البنت، طيب مش المانع. أما إذا كان لا والله ما يبون بعض ولا يريدون بعض وبينهم فوارق، ها ما يجبرون على بعض علشان والله وصت الوالد الله يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم، أبو علي من العراق يقول عنده زوجة تكذب عليه، مصلية وكذا لكن تكذب عليه. يا أبو علي أسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك. الكذب خصلة قبيحة، قبيحة، نسأل الله العافية والسلامة، ما تليق بالمسلم ولا بالمصلي ولا بالمسمي، ما تليق فيه. الكذب من شأن الكفار والمنافقين، الله عز وجل قص عليهم في القرآن، قص علينا في القرآن كيف أنهم يكذبون حتى يحلفون بالله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. ويقول جل وعلا فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخر الآيات. والله عز وجل نهى عن الكذب، وأعظم الكذب الكذب على الله، حينما يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام هو ليس من أهل الفتوى. يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على الوالدين أيضا عظيم، الكذب على الزوج، الكذب على الزوجة أيضا عظيم. ليش؟ لأن هذه علاقات، هذول هؤلاء يجتمعون يوميا وفي ارتباط وفي صلة وفي وشائج، ولذلك قبيح بالإنسان إنه والعياذ بالله قبيح به أنه يكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من الآن اللي يرضى أن الله عز وجل كتبه عنده كذاب وتسخط عليه الملائكة؟ ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت امرأة لولدها تعال هاك أعطك، ما تركها، قال ماذا تريدين أن تعطينا؟ قالت تمر يا رسول الله، قال لو لم يكن شيء لحسبت عليك كذبة. حتى الطفل الصغير ما نكذب عليه، حتى البهيمة ما نكذب عليها، كيف تكذب على زوجها وكيف هي مصلية؟ وين القرآن عنها؟ وين السنة عنها؟ فيا أختي الفاضل الكذب تنور، تنور يحرق فيه الحسنات اللي تصلين، تأخذين أجر الحسنات تحرقينه بتنور الكذب. الكذب ما يليق بالمسلم، الكذب ما يليق بالمؤمن، الكذب هذا يجب على الإنسان أن يجعل بينه وبينه سدة، ما يلتفت إلى الكذب أبدا. ولذلك خل فاضل انصحها وذكرها وعلمها، وإن شاء الله مع الوقت الله يهدي وادعي لها، وهي نفسها أيضا يمكن تعودت كانت في بيئة وكذا تعود نفسها على الصدق. أسأل الله جل وعلا أن يجمعكم على خير ويبارك في الجميع. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ باش نسألك على صلاة قيام الليل.
أيوة.
أنا نصلي في قيام الليل بعد ما نصلي العشاء، نصلي صلاة قيام الليل 8 ركعات، نصلي ركعتين بعد العشاء نافلة، ومن بعد نصلي يتم 8 ركعات قيام الليل، ونصلي الشفع ونخلي الوتر، الوتر نصليه ونقوم قبل الفجر بحكاية 20 دقيقة، نصلي صلاة الوتر ومن بعد نصلي ركعتين نافلة قبل صلاة الفجر، ونستنى للأذان تاع الفجر نصلي ركعتين الفجر ومن بعد نصلي الصبح. هذا جائز ولا لا حضرة الشيخ تحب نكثر عليه؟
إن شاء الله يا فاطمة، إن شاء الله أبشري. طيب أختي فاطمة بارك الله فيك، صلاتك هذه صحيحة، أولا تصلين سنة العشاء وبعدين 8 ركعات وبعدين الشفع كما ذكرت، وتصلين الوتر قبل الفجر بعشرين دقيقة. طيب لكن ذكرت شيء، تقول نصلي بعد الوتر ركعتين للفجر، لا هذا غير صحيح. ركعتي الفجر بعد أذان الصبح، لما يأذن الصبح تصلي ركعتين اللي يسمونها الرغيب ويسمونها ركعتين بعد أذان الصبح، الذي إذا كان الإنسان صائم ما يأكل ويشرب بعده، لأن في بعض الدول يأذنون أذانين، فالأذان الذي فيه إعلام بدخول وقت الفجر ما تأكلين، عفوا تصلين بعده، أما بعد الوتر ما تصلين شيء، لما توترين خلاص اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا أذن تصلي ركعتين سنة الفجر ثم تقومين فتصلين ركعتين فريضة الفجر، يعني اللي هي الفريضة المكتوبة، وبعدها ما تصلين شيء بعد صلاة الصبح. بارك الله فيك يا فاطمة، وزادنا وإياكم من العلم والعمل الصالح. أشكركم على المتابعة، لي موعد معكم غدا بحول الله وقوتي، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.